كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا بعض الأسئلة من حلقة الأمس نجيب عما ييسر المولى سبحانه وتعالى لنا منها، ونستقبل الاتصالات بمشيئة الله عز وجل. السؤال كان ورد إلينا الأخ الكريم من إنجلترا يسأل عن اختلاف رؤية هلال رمضان. بالنسبة لاختلاف رؤية الهلال، قد يرى الهلال في بلد يوم الأربعاء مثلا، ويرى في البلد الآخر يوم الخميس، أو يرى في بلد يوم الأربعاء ولا يرى في البلد الأخرى، فيتم شعبان 30 يوما كما هو مشاهد. وهذا أمر قد وقع قديما وحديثا، هذا الأمر منذ يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحتى أيامنا هذه وهو مشاهد. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الهلال على غير ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأمر الناس بالفطر والقضاء، كانوا صاموا في آخر يوم في رمضان، ورجل جاء في أول يوم في رمضان رؤية الهلال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه، فأمر الناس بالقضاء. رؤية هلال آخر رمضان ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فكانوا صائمين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وأن يغدوا إلى المصلى من الغدير. ومن ثم وقع ذلك في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فنجد في صحيح مسلم من حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان كريب مولى عند ابن عباس، وأرسلته والدة أم عبد الله بن عباس وهي أم الفضل لبابة الكبرى، وهي زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم زوجة العباس، وهي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهم جميعا. أرسلت أم عبد الله بن عباس كريبا في حاجة الله إلى الشام، فوجد الهلال يوم الجمعة ليلة الجمعة رؤية الهلال بالشام. فلما رجع ابن عباس رضي الله عنهما يسأل كريبا متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قال نعم، ورآه معاوية وصام معاوية وصام الناس. معاوية رضي الله عنه كان بالشام، وصام الناس لرؤية الهلال ليلة الجمعة، أي بدأوا صومهم يوم السبت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ولكن رأيناه ليلة السبت. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
هو أنا يعني أنا دلوقتي المفروض أن أنا هتم 40 يوم السبت، فأنا في أي مشكلة أن أنا أركب وسيلة لمدة سنتين علشان خاطر أقدر أن أنا يعني أكمل الرضاعة وكده؟
لا مفيش مشكلة إن شاء الله.
طب هو الحقيقة جوزي مش مقتنع، فهو بيقول لي يعني المفروض ان دي حاجه بتاعت ربنا قوي، ما انت ممكن تركبي وبرضه ربنا يديكي.
طيب خلاص كده استخدميها، مفيش مشكله، حرصا على ولدك عشان يتم الرضاعه، مفيش اي باس في ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هيك يمكن اضبط. انا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام دكتور. دكتور بيسألك سؤال، انه هلا بالنسبة لفترة زكاة رمضان، زكاة الفطر، هلا في مجال انه تطلع للأخت المتزوجة اذا كانت فقيرة جدا؟
المهم ان هي المصرف بتاعها للفقراء والمساكين.
لأنه في ناس بيحكوا أنه يعني كونه لها زوج.
طالما فقيرة تخرج لها الزكاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. معلش فضيلة الشيخ، أنا كنت عايز أسأل في لبس الأحمر للرجال، الأحمر السادة للرجال، هل هو حرام أم حلال؟
حاضر.
وأنا دلوقتي عندي مبلغ من المال عدى النصاب، ومبلغ تاني كانت أختي مساعداني بيه علشان أشتري حاجة معينة برضو معدي النصاب، فهل أطلع الزكاة على ده وده ولا
مش المبلغين؟ المبلغين ملك حضرتك؟
ما هم ملك، ما هم الاثنين ملكي.
ملكك
بس دوت اختي مساعداني بيه على ان اشتري حاجه معينه.
ما لناش دعوه بقى، هو جالك مش كده واصبح ملكك وحال عليه الحول.
هو ما حالش لسه عليه الحول.
ان حال عليه الحول تجب الزكاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك.
سمحت، انا عندي بنت عمي، والدة انا متوفي، راح لبنت عمي في المنام وقال لها ان اخويا اللي هو اصغر من كتير، طبعا الحاله بتاعته مش كويسه، ان يدي ابوها، ابوها مريض ملازم الفراش وحالته مش وحشه يعني ميسره، ان يدي ابوها 3000 جنيه. وجا بتحكي لي هي، قالت لي يعني، قلت لها والله ما ضربت فيها يعني، والدي متوفى اكثر من 20 سنه وكده يعني.
طيب حضرتك الاحلام لا تبنى، الاحلام دي لا تبنى عليها اي احكام ولا اي عمل.
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا في أول حملي والدكتورة منعاني إن أصوم رمضان، بتقولي غلط على تكوين الجنين وإن أنا يعني حالتي محتاجة إن أنا أفطر، وأنا مش عارفة أطعم مسكين ولا عارفة أطعم حد لأن هي منعاني كمان من الحركة،
فينفع
أطلع فدية؟
لا حضرتك ان شاء الله اللي عليكي ان انت لما تقومي بالسلامه ان شاء الله تقضي ما عليك من ايام، احسبي كم يوم هتفطريهم وان شاء الله تقضي اللي عليك باذن الله لما تقومي بالسلامه.
انا عارفه ان انا مش هقدر اقضي اللي عليا.
انوي خير بس ان شاء الله، وربنا يعينك في الشتاء كده في شهر 11 و12 ويناير هتلاقي الصيام سهل جدا.
ربنا يبارك لك يا شيخ.
الله يحفظك، الله يحفظك، ما عليكيش اطعام ان شاء الله تقضي باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ممكن أكلم الشيخ؟
مع حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، زكاة الزروع يعني الرز والقمح وكده ممكن يطلع للأولاد؟ يعني بنت عندي، بنت متزوجة وفي يعني بعيدة عن بلدي يعني، فهل ممكن يطلع لها زكاة الزرع يعني يطلع لها ولا؟
حضرتك أنت ما ينفعش تدي لبنتك أبدا. إنما لو جوز بنتك، جوز بنتك محتاج.
أي محتاجة.
يعني فقير ومسكين.
فقير؟ اي نعم فقير.
ولو فقير تدي لجوز بنتك وتديش لبنتك؟
ايوه نعم، انا هو بيعتبر مع بعض في عيشه واحده يعني.
ما انا فاهم، انا فاهم، بس تدي له هو، لان بنتك ان جوزها كان عاجز عن النفقه، واخد بال حضرتك، بتبقى النفقه دين عليه هو، لكن بنتك ما ينفعش تدي لبنتك ابدا.
نعم نعم.
لو جوزها مات وما لهاش منفق، انت اللي بتنفق عليه قبل ما تتجوز نفقتها عليك.
نعم، جزاك الله خير.
الله يحفظك، الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
مع حضرتك، اتفضل.
والله عندي سؤال حضرتك، مراتي نزلت من غير إذني، راحت عند والدتها. أنا كنت حالف عليها بالطلاق إن لو نزلت ومشيت ما تلزمنيش في حاجة. فدلوقتي عايز أرجعها. وجزاكم الله خير.
حضرتك لجنة الفتوى في الأزهر الشريف تذهب إليها إن شاء الله للسؤال في هذه المسألة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. على الشيخ. وقت التلفزيون، أنا عاوز أسأل حاجة، قناة الشيعة اللي هم بيسمعوها، أنا تعبت جدا من زوجي، كل ما يحول عليها وكل ما تحولش عليها يحول عليها، وفي حاجات كتيرة أوي بيجيبوها وهو مصمم إن القناة دي ما بتجيبش حاجة، اقول لهم دول صلاتهم غلط، بيصلوا غلط وحاجات كتير، بحس ان انا اسمى معاه ان لما هو بيتفرج على
حاضر هنجاوب ان شاء الله على السؤال. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله كل خير يا مولانا.
الله يعزك ويحفظك.
ربنا يخليك يا دكتور، كنت عايز اسال شراء الذهب بالقسط.
لا يجوز.
لا يجوز
ربا
حتى لو مش هياخد فايدة؟
حتى لو هتقول له بس الذهب هوصل البيت اجيب لك الفلوس واجي.
هو اللي عندي بيديني الحاجة اللي انا هاخدها، يعني لو اشتري منه حاجة بيداني وانا بقسط المبلغ بتاعها سواء المبلغ.
بقول لحضرتك انا بقولش لحضرتك الزيادة هي اللي ممنوع، بقول لحضرتك عدم دفع المقابل النقدي في مجلس العقد لا يجوز. لازم حضرتك تدفع فلوس اللي هتشتريه، لو قلت له اروح البيت اجيب الفلوس ما ينفعش.
ما ينفعش. جزاك الله كل خير.
ربنا يعزك ويحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ.
مع حضرتك تفضل.
انا عندي بس سؤال، انا مقيمه في لندن مع زوجي، انا درست الطب يعني وعايزه اختص في لندن، فهل اقامتي في بلد يعني غير مسلمه عشان هدف الاختصاص يعني يعني انه محرمه علي؟ مع العلم انه انا يعني بحكي الاختصاص بين دوله اسلاميه، بس انا يعني العلم متطور في هذه الدوله اكثر يعني.
حضرتك هو طالع للدراسه برا؟
لا انا مش مضطر، انا فيني اختص في اي دوله اسلاميه، بس لانه العلم متطور في لندن فانا حبيت اختص في لندن.
طيب حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي شيخ حضرتك دلوقتي العشر الأواخر اللي هو الاعتكاف، يعني أنا دلوقتي يعني أم لثلاث أطفال فنفسي أعتكف يعني، بس أنا عرفت إن الاعتكاف ممكن يكون في البيت يعني
ما فيش اعتكاف في البيت، انما ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والصلاة في البيت افضل منها في المسجد. معايا حضرتك؟ سواء بالنسبة للمرأة او للرجل صلاة النافلة. ده ما فيش مشكلة خالص، انما اذا كان الانسان هيتكاسل وهتضيع منه الصلاة وهيجلس في البيت ما يصليش، يبقى بيروح المسجد مع الجماعة عشان خاطر ما تفوتوش الفضيل. انما صلاة الرجل في بيته للنافلة وكتب المرأة طبعا من باب اولى، ان الفريضة في البيت للمرأة افضل. افضل من الصلاه في المسجد.
طب هو دلوقتي لو مثلا
ما فيش حاجه اسمها اعتكاف المراه في بيتها، الكلام ده مش معروف.
يعني
رأي مرجوح.
طب حضرتك دلوقتي لو مثلا وقت الحيض جه يعني اعرف يعني مثلا اقضي الكام يوم اللي هم 10 اواخر؟
حضرتك ما تغفليش عن الذكر ابدا. وحضرتك تقرا قران، تمسك المصحف بحائل او تقرا من حفظك، والتسبيح مستمر على طول. المرأة الحائض لا تغفل عنه في هذه الأيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا متقدم ليا أخ يعني عريس، بس مشكلته إن هو بيدخن، بس هو إنسان كويس يعني. بس حاسة لو أنا وافقت عليه إن أنا كده يعني كأني بعت ربنا أو كده، ربنا مش راضي عني.
هو الإنسان اللي بيدخن ممكن فيه صفات جميلة زيه زي غيره، لكن هذا ابتلاء بالنسبة لموضوع التدخين، فانت اشرط عليه قبل الموافقة ان يقلع عن التدخين لانه محتاج عزيمة. اقلع بها ونعمة، ما اقلعش هو وشأنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن بس اسألك سؤال يا شيخ؟
تفضل.
انا كنت في مصر، وقبل ما انا ما كنتش ملتزم وكده، بعد كده مثلا ما كنتش مربي اللحيه. بعد كده جيت السعوديه واطلقت اللحيه يعني وعايز انزل بيها، فبيقولوا مشكله مثلا في ان الجواز مش موجود فيه اللحيه.
يا اخي الحبيبي الامر عشان تبقى عارف الامر ان شاء الله يسير. الدوله ما بتحاربش التدين ولا بتحارب الملتحين، لكن للاسف الشديد ان بعض اخواننا الملتزمين حدث منهم امور سببت حرج وقلق للدوله، فأي واحد ملتحي دلوقتي بيسجله يبقى عارف هو مين واتجاهه ايه، راجل في حاله وراجل كويس ما بيعملوش حاجة. معايا حضرتك؟ فالأمر الأمر يسير إن شاء الله، أنت بتلتحي بتستنى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا الدولة بتمنعك ولا بتقولك احلق دقنك، أمر عادي جدا. فإن شاء الله توكل على الله ومفيش بأس بالنسبة لهذه المسألة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أتنقل، لكن إذا لبست النقاب يعني سأتخلى عن وظيفة العمومية، مع العلم أني غير متزوجة.
أنت حضرتك في تونس؟
نعم.
في تونس؟
نعم من تونس. يعني إذا تخليت على الوظيفة رغم أن المال ليس مورد لي مورد رزق، فهل يعتبر ذلك أني لم أخذ بالأسباب وأني متواكلة أو
لا؟ حضرتك
يعني أنا
متعدة
أن أتخلى عن الوظيفة لأني أعرف أن الرزق على الله
ونعم بالله. بس حضرتك بس اسمعيني بس حضرتك، تونس لها ظروف معروفة للجميع، فحضرتك ان شاء الله انت مش لابسة خمار.
نعم.
طيب ان شاء الله ما تتركيش عملك الا ان يهيئ لك الله الاسباب، يعني هتنتقبي وتمدي ايدك للناس.
لا ممكن ان اعمل في المنزل يعني دروس خصوصية، اعطي دروس خصوصية في المنزل ليه عمل في المنزل.
والله انت هيئت لك الاسباب وان شاء الله ربنا يكرمك بزوج صالح يصونك، ما فيش بأس ان شاء الله باذن الله، بس ما تتركيش عملك ان شاء الله. ما تتركيش عملك غير لما يكون عندك مورد وموجود ان شاء الله.
سؤال اخر شيخ، لي اخ انا توفي منذ مدة ورغم ان هو صغير السن وهو من اعز اخوتي، ورغم ذلك لا نذكره كثيرا، حتى عند موتي عند سمعنا موتي يعني لم نتأثر، رغم انه مات نتيجة حادث لم نتأثر ولم نبكي كثيرا، لا نعرف هذا صبر من الله او لدرجة ان امي يقلقها ذلك، رغم انه اعز ابنائها. وكذلك في قبره وجدنا انه وقع يعني هو كان يحب البطيخ كثيرا، فقد نبت في قبره بطيخ ولم نزرعه نحن، هل يعتبر ذلك يعني شيء يعني حسن خاتم؟
البطيخ مالوش دعوه بحسن الخاتمه وسوء الخاتمه، ده ممكن بذره اتحطت قدرا او واحد رماها او واحد زرعها، ده امر يسير ان شاء الله، انما ان شاء الله تذكروه وتدعو له بالرحمه والمغفره، واستطعتوا تعملوا صدقه جاريه يبقى خير، واسال الله ان يسكنه في ساحل جناته وسائر موتى المسلمين، اللهم امين. بالنسبه لاختلاف الاهله، كنا نتحدث عن حديث قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما قال ابن عباس لقريب متى رأيتم الهلال بالشام؟ قال رأيناه ليلة الجمعة، ورآه معاوية وصام معاوية وصام الناس. قال ابن عباس ولكن رأيناه ليلة السبت، فيبقى أصبحوا صائمين في المدينة يوم الأحد، في الشام صاموا يوم السبت. فقال قريب لابن عباس رضي الله عنهما ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا، بذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما أعلم أصح حديث في هذه المسألة، هذا أصح حديث في هذه المسألة، ولا يحمل هذا على فعل ابن عباس لأنه يرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالحقيقة نجد ان بعض الناس في هذه الايام يفارق جماعة المسلمين بمصر ويصوم لرؤية الهلال بالسعودية، واذا ما رؤي الهلال في بلد اخر لم يكترث. والحقيقة ان هذا من اعجب الامور، لان ليس هناك يعني مذهب فقهي يقول اصحابه بأن الصوم يكون لرؤية الهلال في المملكة العربية السعودية والفطر يكون لرؤية الهلال بها، وإنما الفقهاء قالوا إذا رؤي الهلال في بلد، إما أنهم قالوا يكون رؤية لأهل الإقليم أو للبلاد المجاورة على اختلاف بينهم في التباعد والقرب، وإما أن قالوا لكل بلد رؤيته الخاصة به. يبقى إذن إما أن تكون هناك قاعدة واحدة تنطبق على الجميع بلا استثناء، يبقى لو رؤي الهلال في مصر يصوم أهل السعودية ويصوم أهل قطر وأهل عمان ويصوم أهل تونس وأهل الجزائر والمغرب، وإذا رؤي الهلال بالمغرب هيصوم أهل مصر يصوم أهل ليبيا، وإن رؤي الهلال بالكويت صام أهل السعودية وأهل مصر وهكذا. لكن إن بلد واحدة فقط يصوم الناس لصومها، وإذا ما رؤي الهلال في غيرها لا يصوم أحد، فهذا لا أعرف مذهبا يقول بذلك، ولا أعرف قولا لأحد من أهل العلم أن الصيام مع السعودية والفطر مع السعودية. حقيقة هذا قول عجيب، هنأتي بعد ذلك لمسألة أخرى. ليقول لك وحدة المسلمين، احنا عايزين نوحد المسلمين. وأنت إذا خالفت قومك الذين تعيش بين ظهرانيهم، هذه الوحدة. الوحدة تبدأ ببلدك أولا، تتحد على قول واحد مع أهل بلدك، ثم بعد ذلك لما البلاد تتحد هذا أمر آخر. ثم إن مسألة توحيد الهلال هذه ما علاقتها بالوحدة بين الأمم الإسلامية؟ الوحدة بين الأمم الإسلامية، يعني لو تخيلنا دولة تنحو المنحة الاشتراكي، ودولة الديمقراطي، ودولة الليبرالي، كيف تتحقق الوحدة رغم اتحاد الهلال؟ لو كلهم هياخدوا بهلال واحد والمشارب مختلفة، يبقى كيف تتحقق الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية؟ الوحدة مش هتكون برؤية الهلال فقط، لا، ده أمر يعني أعمق من ذلك بكثير. واللي بيقولوا أن الهلال يؤدي لوحدة الأمة، يعني الحقيقة ده قول لا أراه يمت إلى الحقيقة بصلة، كلام يعني شعارات يعني تخلو من أن تستند إلى جذور تربطها بالواقع. الأمر الثاني، السعودية نفسها لا تصوم لرؤية الهلال في أي بلد آخر. ليه؟ إذا رؤية الهلال في مصر لا تصوم، لأنهم بياخدوا بمذهب لكل بلد رؤيته الخاصة به. فإذا كان الأمر كذلك، أنت بتصوم مع السعودية، السعودية بتقول لك صوم مع بلدك وأفطر مع بلدك، مصر بتقول لك صوم مع بلدك وأفطر مع بلدك، يبقى أنت مذهبك متبع لمين؟ الدليل يشهد كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لكل أهل بلد رؤيتهم الخاصة به، فلا يسوغ بعد ذلك أن إنسان يصوم مع السعودية اللي بتقول لك صوم مع بلدك، وبتقول لأهلها صوموا لرؤية الهلال في السعودية، ولو رؤية في غير السعودية ما صاموا. والحقيقة نحن نجد بعض الناس يفطر مع السعودية تحديدا، يفطرش مع غيرها أبدا، ويصبح مفطرا والناس صائمون. طب ده حضرتك بيصلي العيد إمتى؟ بيصلي العيد تاني 2 شوال، والناس كلها كانت بتصلي 1 شوال، بيصبح مستتر بفطره ليه؟ وانت في روسيا ايام الشيوعية، في الصين تحت حكم الشيوعية، ده انت في بلد اسلامي وشعيرة من شعائر الدين، كيف لا تجهر بها؟ فالحقيقة ان شاء الله ما اراه، والله اعلى واعلم، ان لكل بلد رؤياته الخاصة به، وأنه لا يسوغ لأحد من الناس أن يخالف جماعة المسلمين التي يعيش فيها ليصوم مع غيرهم أو ليفطر مع غيرهم، فهذا يؤدي إلى الفرقة وإلى التشتت وإلى ضعف الانتماء ومفارقة جماعة المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور أيمن؟
الله يحفظك.
حضرتك معلش كنت عايز أخذ رأي حضرتك في فتوى كده. مرات اخويا بتحمل وبتسقط باستمرار يعني وكده، فجاء حصل حمل الايام دي والحمد لله رب العالمين يعني وصل للشهر السادس وكده، وعملت اللي هو الاشعه التلفزيونيه، فطلع ان في تشوهات في الجنين، التشوهات دي في ايديه ورجليه وفي دماغه، والدكاتره قرروا ان يعني محتمل يكون في عقد ذهنيه وكده. ف يعني طبعا هو كان عاوز يعرف، في بعض الدكاتره قالوا ان الجنين ده يعني ايه يعيش معاق طول عمره وممكن يكون متخلف عقليا يعني وكده، فهل يسقطه؟ واذا ما كانش ينفع التسقيط، هي عامله حاجه اسمها بتعمل حاجه اسمها ربط، لان طبعا يعني زي ما يكون عندها اتساع في الرحم وكده، فعامله حاجه اسمها ربط للرحم بحيث الجنين ما يسقطش. هل لو ما ينفعش انها تسقطه، ينفع انها تفك الربط ده، ولا ده هيكون تحايل وتعيش يعني تعيش حياتها طبيعيه عادي، ولا تستمر برضه بنفس الاحتياطات اللي كانت فيها ايه اللي كانت فيها قبل ما تعرف ان الجنين ده مشوه؟ لان طبعا يعني بترد على السرير ما بتقومش وكده، ما ينفعش تتحرك حركه، ما ينفعش تخدم جوزها، العلاقه الزوجيه مش موجوده، الحاجات دي. هل بعد ما عرفت ان الجنين ده مشوه ينفع تعيش حياتها الطبيعية عادية جدا وتسلم أمرها لله وزي ما ربنا يقدر، ولا لازم تاخد بكامل الاحتياطات دي؟ واذا يعني طبعا في بدايه يعني هل ينفع موضوع الصوت ولا لا؟ واذا ما كانش ينفع يبقى هل ينفع الحاجات اللي انا بقولها دي؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز الاعتكاف للاخت بدون محرم؟
هتعتكف فين حضرتك؟
في المسجد.
انا بقول ان المراه تعبد ربها في بيتها افضل من اعتكافها في المسجد. المراه دي بنت ولا متزوجه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل.
بعد اذن حضرتك، عندنا في المسجد شيخ بيتكلم عن زكاة الفطر.
سامع حضرتك اتفضل.
تطلعها حبوب، وشيخ اخر بيقول تطلعها نقدي، فعايزين نعرف جزاك الله خير الصح يعني عشان نعمل.
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك أخ يعني بيعمل في مجال حكومي ورصيد أجازاته خلص، كل الأجازات يعني، فهو كان عايز يعتكف في العشر أيام الأواخر يعني، وحضرتك هو ما عندوش رصيد أجازات بس المدير أذن له يعني. فهو بيسأل هل يجوز ولا لا، وهو في في في, في الوقت ده نفسه هيخرج قيمة العشر أيام دول في نفس المكان، يعني هيخرجهم مال في نفس المكان، يعني يعمل بيهم أي حاجة في المكان. فهل يجوز إن هو يعتكف العشر أيام دول مع العلم إن المدير بتاعه أذن له؟
حكم الاعتكاف إيه يا أخي الحبيب؟
نعم.
حكم الاعتكاف إيه؟
سنة.
سنة مش كده؟
نعم.
طب وأداؤه لعمله اللي بياكل ويرتزق منه؟
نعم.
ده مش فرض عين عليه؟
نعم.
طب ينفع ان هو يسيب شغله ويكذب يبقى داخل المعتكف بكذب؟ ثانيا المدير ده لو واحد مفتش عدى مش هياخده غياب؟
نعم.
ويتم التحقيق معاه ومع مديره؟
نعم.
مديره ساعتها يقول لك ده ماشي بدون اذن. مش كده؟
نعم. هو وكلني بس اسال حضرتك
يا اخي الحبيب. ما انا بقول لحضرتك بقى. انا بقول لحضرتك ما اصل الدين ما بيتجزاش.
نعم.
الدين لا يتجزا. الراجل يروح شغله ويروح يتهجد بالليل يصلي مع الناس ومش لازم يعتكف العشر ايام.
تمام.
يروح يقوم الليل وكده.
تمام.
يبقى المقصود ان هو الاعتكاف ما حصلوش ما يسيبش التهجد وقيام الليل.
نعم. ربنا
الله يكرمك ويعمل حسابه بعد كده في الاجازات بتاعته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وانا اللي هسأل ولا حضرتك؟ تفضل اسأل.
انا تونس متخرج عندي 5 سنوات وفشلت في الحصول على عمل وعن عمل في مستقبلي، وانا عن دولتنا ما تشجع على الانتساب الخاص والمشاريع هذه الخاصة، يعطونا قروض من بنوك ربوي، لكن تستنى طريقة ما يعطيك القرض البنكي هذا يعطيك خلص من المعديات اللي بتعمل بها المشروع. من بعد انت ما هتناس من تخلص من اقساط هذه الطريقة هذه جيدة ولا
حضرتك انت عند حضرتك نت؟
نعم.
عند حضرتك نت او تقدر تخش على نت؟
لا ما عنديش شيخ.
طيب حضرتك لو تستطيع ترجع لفقه البيوع الإجارة المنتهية بالتمليك في قناة الرحمة، هنا تكلمنا في الإجارة المنتهية في التمليك في حوالي 6 حلقات في الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ لو سمحت، الأخت اللي هي تعتكف بدون محرم هي مش متزوجة، وبقول لها نصيحة إنه لا يجوز، قالت لي ان هي في المدينة ميبقاش فيه محرم معاها.
حضرتك ان شاء الله تقعد في بيتها تعبد ربنا تذكره في بيتها افضل ليها من المسجد.
طب حضرتك يا شيخ سؤال تاني لو سمحت. لو انا بصلي وغمضت عيني يجوز ولا لا يجوز؟
تغميض العين في الصلاة مكروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
ربنا يحفظك.
كل عام وحضرتك بخير.
الله يعزك ويحفظك.
ربنا يعزك ويبارك فيك ويجازيكم خير الجميع اللي عاملين بقناة الرحمة.
الله يعزك.
قناة الرحمة.
امين يا رب.
ربنا يعزك ويبارك فيك. معلش هسألك استفسار كده، هو انا زوجتي مدرسة لغة عربية وتربية دينية اسلامية، بتشتغل في مدرسة الإدارة بتاعتها النصارى مسيحيين، بس ثلاث ارباع الموظفين والطلبة كلهم مسلمين طبعا. وهي قبل ما تشتغل رايحة وسألت، قالت ان لا تشتغل حرام ولا حلال، سألوا لها طبعا انت رايحة تأدي رسالة وهتعلم اكتر الدين وهتعلم الدين الاسلامي، توكل على الله وربنا يجزيك خير. فهي دلوقتي بتحفظ القرآن وبدأت تحفظ القرآن، فقرت آيات كتير ان ما نتخذش الكفار اولياء. فاحنا عايزين نعرف صحة شغلها وهي محتارة يعني تسيب الشغل.
يا اخي الحبيب ما فيش مشكلة خالص في التعامل مع غير المسلمين، معايا حضرتك؟
ايوه.
وما فيش مشكلة في الإحسان إلى غير المسلمين، وإنك تؤدي إليهم حقوقهم، وإن أنت تبرهم، تمام؟
تمام.
من غير موالاة في الدين. من قال ذلك؟ يعني حضرتك لو الإنسان المسلم تزوج بامرأة يهودية مثلا، مش هتبقى زوجته؟
طبعا.
طيب في راجل ما يحبش زوجته؟
لا طبعا.
في راجل مش هيبقى بينه وبين زوجته مودة ومحبة وأبناء؟
لا أكيد طبعا.
طيب ده خرج من ملة الإسلام؟
لا طبعا.
معايا حضرتك؟ الآيات بتنطبق في محلها، والبر والقسط له موضعه ولا تنافي بين الاثنين. معايا حضرتك؟
معاك حضرتك.
تبر وتحسن وتقسط وتتقي الله فيهم ولا تظلمهم.
تمام.
وحقوقهم ياخدوها، ده كل ده ما دينك ما امركش غير بكده.
تمام.
لكن الموالاة في الدين لا.
تمام.
يبقى في فارق موجود.
صح. تمام.
ايوه، له ما لنا وعليه ما علينا. تمام. بدون موالاة في الدين.
تمام.
لا يظلم ولا وكده. وتسيب شغلها ليه؟
طيب
ماشي، ربنا ينفع بينا وبيكم يا رب. بالنسبة للأخ الحبيب اللي بيسأل عن زكاة الفطر، إنها تطلع حبوب ولا تخرج نقدي، عندنا الأئمة جميعا الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أجمعوا على أنه لو أخرجها حبا من الأعيان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه فقد أجزأته بلا خلاف. يبقى الأئمة الأربعة عندنا اتفقوا على أن زكاة الفطر تخرج لي الحب زي ما بنقول، سواء من التمر أو البر اللي هو القمح، أو تخرج من الشعير، أو تخرج من الأقط، أو الأصناف التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه واحد. يبقى أنا لو أخرجت القمح، أخرجت التمر، الشعير، الذمة برئت بلا خلاف بين أحد من أهل العلم، على كل المذاهب الذمة بريئة. الأحناف وبعض الحنابلة قالوا ويجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، يجوز أن أنت تخرجها قيمة. الأحناف قالوا إن كان أنفع للفقير، إن كانت حاجة الفقير تندفع بالمال فلا بأس إن هي تخرج قيمة، لكن الأصل عندهم إن هي تخرج حب، مش الأصل إن هي ما تخرجش حب وتخرج فلوس. والحنابلة قيدوا ذلك بحاجة الفقير أو طلبها الفقير بنفسه، وأن يجمع ولي الأمر هذه الزكاة فيقوم بتأديتها إلى الفقهاء. فالأفضل إن شاء الله هو قول جماهير الفقهاء إن هي تخرج حبا. في نفس الوقت هنيجي بقى ونسمع كلام كتير جدا في هذه العباد، اللي يقول لك دلوقتي طيب ما حضرتك الفلوس والفقير هيدفع حاجته. يا أخي الحبيب، هم 3 كيلو رز هيغنوا الفقير بقية حياته؟ دي عبادة، وتؤدي العبادة كما أمرك الله عز وجل. ولو فتحنا هذا الباب، باب الأنفع للفقير، نيجي حضرتك بالنسبة للأضحية، كيلو اللحمة دلوقتي من 60 جنيه، وانت طالع ممكن يقل في بعض الأماكن ويزيد في بعض الأماكن، يوصل 80 و70 ويوصل 50 في أماكن أخرى. طيب حضرتك النهاردة هديله لحمة عبارة عن إيه؟ ما أنا بحط له حتة شغت على حتة دهن على حتة لحمة، وفي ناس بتحط عظم. طب الانفع ليه ياخد 60-70 جنيه في ايده ولا ياخد حتة لحمة نصها دهن وعظم؟ لا الانفع ليه يمسك 70 جنيه في ايده، يبقى انا عطلت شعيرة من شعائر الدين اللي هي الاضحية. فارجو ان العقل يكون له مكانه الذي لا يعدوه ولا يتجاوزه. الدين جاء من عند الله عز وجل، والله امرنا ان نعبده كما يريده سبحانه وتعالى لا كما نريد نحن. فارجو ان احنا نلتزم اطار الشرع، والعبادة مدارها على التوقيف. انا لو قعدت اقولك الانفع للفقير، ربنا سبحانه وتعالى ما طلبش منك انك تنفع الفقير، ربنا سبحانه وتعالى طلب منك ان انت تؤدي عبادة على النحو الذي يرضيه هو عنك. ولو انت النهاردة بتقول ان الصاع ما ينفعش للفقير، والنبي ما كانش يقدر يقول طلع فلوس زي ما امر في الرقة ربع العشر اللي هي الفضة المضروبة، ما كانت موجودة كان بيطلع فيها ربع العشر. لما امر في زكاة البهائم اذا لم يجد مثل هذه السن بيأخذ دينارين ويأخذ دون السن، او يعطي دينارين ويأخذ ما زاد على السن، فكانت النقود موجودة وكان التعامل بها معروف. مش زي دلوقتي يقول لك ما كانش في فلوس زمان، كانوا بيتعاملوا بالحجارة. ابدا، كانت الفلوس موجودة ومطبوعة ومعروفة عندهم. فارجو ان احنا في العبادات يكون المدار على الاتباع. وعلى الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك اقول يعني هذا ما الزم به نفسي، ومن يستفتيني في المسألة وابينه لغيري بامر الله سبحانه، ان العبادة على الاتباع. لكن هاب النهاردة ان انا متبع لمذهب فقهي معين وخدت بمذهب الاحناف في هذه المسألة من الجواز ورحت طلعتها فلوس رغم ان الاصل عندهم حب مش الاصل الفلوس، هل املك ان انا اقول له عبادتك مردودة؟ اقول له زكاة الفطر بتاعتك دي غير مجزئة وتطلع غيرها؟ لا ابدا لا املك هذا. فالقبول لا اطلاع لاحد عليه الا للمولى سبحانه. لكن اقول هذا مذهب مرجوح، مذهب الأحناف في هذه المسألة وبعض الحنابلة، وإنما علينا باتباع مذهب الجمهور المؤيد بالدليل الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما نفعل ذلك إلا رجاء قبول العبادة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم أمين. كنا نتحدث عن رؤية الهلال وبينا في هذه المسألة، وأؤكد مشددا لا ينبغي أن تفارق جماعة المسلمين التي أنت فيها، تكون صايم قبل هم ما يصوموا، وفاطر قبل هم ما يفطروا، والعيد بتاعك لوحدك قبل العيد بتاع الجماعة. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولا أود أن الأمر يصل بنا لحد أن احنا نفارق جماعة المسلمين كما زعم يعني كما ذهب إلى ذلك أصحاب الأفكار المنحرفة، حتى وصل الأمر بهم كما يبدو من مطالعة بعض كتبهم إلى المفاصلة الشعورية عن المجتمع. المجتمع يبقى فوادي وهو فوادي آخر، لدرجة أنه يدخل يصلي جماعة خلف الإمام في المسجد، يصلي جماعة في المسجد عشان ما حدش ينتبه ليه، ولكن يصلي بنية المنفرد، بنية المنفرد، ما بيصليش مع جماعة المسلمين، لأن عنده الجماعة دي جماعة كفرة، جماعة مش مسلمة، لكن لا يجاهر بتكفيرها وإنما يتركهم على ما هم عليه، ويقول إحنا دلوقتي في العصر المكي، إحنا في الزمن المكي زمن الاستضعاف، فإحنا نصلي وراء الإمام، ولكن إننا بقلب إننا منفرد ولست مع جماعة والعياذ بالله. فأنا أعوذ بالله إن الأمر يكون هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. الكلام ده للجماعة المسلمة في كل مكان، الجماعة المسلمة في كل مكان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فأسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع على الحق رايتنا، اللهم أمين. الأخ الحبيب يسأل عن عدد ركعات صلاة التراويح، يقول الإمام يقرأ بجزء أحيانا 10 ركعات أحيانا ب12 ركعة بخلاف الوتر. بالنسبة لصلاة التراويح فلا أعلم دليلا فيها على القراءة بالجزء، أنا لا أعلم دليلا على القراءة بالجزء، وإنما يقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، يبقى ما تيسر نقرأ به، يبقى يقل عن الجزء يزيد عن الجزء حسب قدرة الناس وحسب طاقة الناس. ومن ثم لو قرأ بنصف جزء بأقل بيزيد فلا تثريب مطلقا، إنما أن احنا نستمر على الجزء هذا لا أعلم دليلا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رد الشيخ كيف حالك؟
ربنا يحفظك.
والله نبي نفهم حكم التجارة في ماكينات حلاقة كهربائية.
في أي حضرتك؟
في ماكينة حلاقة كهربائية. يعني ممكن أن تستخدم في حلاقة اللحية. وهل من جائز؟
يعني ليها استخدامات تانية ولا حلق اللحية بس؟
لا حلق اللحية بس. وهل يعني ما الحكم في حلاقة الوجه بسبب ظروف العمل؟ بارك الله فيك.
ما شاء الله يكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو
سامع حضرتك تفضل.
مثلا بقول فضلتك ربنا يجزاك الله خيرا دكتور ايمن عنا وعن المسلمين خيرا جزاء رب العالمين. من فضل حضرتك يعني وفي دلوقتي مدرس يعمل في وزاره التربيه والتعليم وكان اثناء الدراسه في السنه الثانويه كان اخر سنه في الثانويه يعني نجح في بعض المواد بالغش. وكذلك برضه في اخر سنه في الكليه نجح في بعض المواد بالغش. فهو يعني استحلفكم بالله ان يتسع صدرك يعني للفتره ديت ويعني استحلفكم بالله يعني يكون الرد بعد السؤال مباشره عشان يعني يطمئن قلبي. فهل حضرتك بقى يعني هو دلوقتي كان متعين تبع نسبه 5%. فخبر حضرتك فهل بيسال يعني حكم الرزق بقى اللي جاي له دوت حكمه يعني حلال ولا حرام ولا
حضرتك هو إيه؟ هو دلوقتي بيقوم بعمله على الوجه الاكمل.
نعم فهمت.
العمل بتاعه دلوقتي بيقوم بالعمل بتاعه بيقوم برسالته على الوجه الاكمل. خلاص ان شاء الله باذن الله. خلاص ان شاء الله. بقول لحضرتك خلاص مفيش مشكله ان شاء الله يتوب ويستغفر الله عما فات وبالنسبه للعمل يقوم به بامانه وعلى الوجه الاكمل وان شاء الله يعني يكون راتبه حلال بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام وبركاته. يا دكتور.
ربنا يحفظك.
كل عام وانت بخير.
تفضل يا اخي الحبيب.
ماشي في دلوقتي زكاة الفطر هل في واحد مثلا يستحق الزكاة بس اذا اخبرته.
بالنسبة لي صلاة التراويح. صلاة التراويح والاخ بيقول بيصلي 10 أو بيصلي 12 ويوتر بثلاث ركعات يوتر بركعة فيقول عن عدد ركعات صلاة التراويح. صلاة التراويح هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. الرأي الأول وهو رأي جماهير الفقهاء فقهاء الأحناف فقهاء الشافعية فقهاء الحنابلة وبعض المالكية. يبقى يعتبر ان جماهير المذاهب الاربعة في هذه المسألة باستثناء بعض المالكية قالوا ان عدد ركعات صلاة الوتر هو 20 ركعة. طبعا انا اعلم ان بعض الناس ربما يفاجأ بهذا الكلام ان احنا متعودين في مساجدنا على 11 ركعة وبعض الناس ما يجوز يزيد عنده ابدا عن 11 ركعة. بل جماهير الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة يبقى فقهاء الأحناف فقهاء الشافعية فقهاء الحنابلة وبعض فقهاء المالكية أن صلاة التراويح عندهم 20 ركعة. واستدلوا لذلك بصنيع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب على 11 ركعة فكانوا يقرؤون بالمئين يعني بالصور اللي فيها 100 آية ويزيد فشق عليهم الأمر فجمعهم على 20 ركعة جمعهم على 20 ركعة وكانوا يوتروا بثلاث وورد في رواية أحيانا يوتروا بواحدة لذلك ورد في بعض الكتب 21 ركعة وفي بعض الكتب 23 ركعة وهذا مذهب جماهير الفقهاء. الأغلبية المطلقة للفقهاء من المذاهب الأربعة على هذا الرأي. الرأي الثاني وهو رأي المالكية ما اختاره الإمام مالك، يرون أن صلاة التراويح 36 ركعة ويوتر بثلاثة. يبقى لو جمعنا جماهير الفقهاء كلهم على هذين القولين 23 أو 20 ويوتر بثلاثة أو 36 ويوتر بثلاثة، ده مذهب مين؟ مذهب المالكية، لأن الإمام مالك أدركهم في المدينة وهم يصلون التراويح ب36 ركعة. وكما نعلم من أصول مذهب الإمام مالك عمل أهل المدينة، لأنه يرى أنه إجماع عملي من تابع التابعين عن التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فالإمام مالك حينما يقول بعمل أهل المدينة فعنده عمل أهل المدينة مقدم على حديث الأحاد، لأنه بينسخ حديث الأحاد وينسخ حكمه بعمل أهل المدينة. يبقى جماهير الفقهاء على 20 ركعة ويوتر بثلاثة، الإمام مالك عليه رحمة الله وبعض المالكية المختار عندهم 36 ركعة ويوتر بثلاثة. هذا هم 11 ركعة، دي قول مين؟ قول قلة قليلة من الفقهاء، وانتصر لها بعض المعاصرين عليهم رحمة الله حينما قالوا أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة في نهار في ليل رمضان، وكان منهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فهؤلاء ذهبوا إلى أن صلاة التراويح لا تزيد عن 11 ركعة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، أو كما قال. الحديث ليس فيه تحديد لعدد ركعات قيام الليل، وليس فيه نهي عن الزيادة، وإنما كان بيصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين الحديث النهي عن ذلك. بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى 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 مثنى، يعني إيه؟ يعني تمشي تجيب أربع ركعات على بعض، إنما تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعتين وتسلم، دون تحديد لعدد معين من الركعات. الأمر الثاني، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أدرى الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، ولا يخفى هذا عليهم، صلوا 20 ركعة، والمدينة كلها صلت وعلم الناس كلهم، ولم تعترض أمنا عائشة رضي الله عنها، وعد ذلك إجماعا عمليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وظل هذا العمل حتى أيامنا هذه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الحرم، يعني 1400 سنة والصلاة متصلة على 20 ركعة. ومن ثم فأرى والله أعلى وأعلم أن هذا هو الأقرب إلى الصواب، أن هي تكون 20 الأقرب للسنية، عفوا استغفر الله، مش الأقرب للصواب، الأقرب للسنية، لأن هذا ما اختاره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الناس عليه. ولو صلى الناس بأحد عشرة ركعة فلا بأس ولا تثريب عليهم أبدا، ولو صلى الناس بعشرين ركعة ما ينبغي أن ينكر عليهم. فهذا إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العملي، وهذا اختيار عمر رضي الله عنه وعثمان من بعده وعلي رضي الله عنهم جميعا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف أحدهم في هذه المسألة، ولم ينقل إنكار أحد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم صلوا 20 ركعة. فأرى أن الأمر على السعة، وأرى أن الاقتصار على 11 ركعة تحت مسمى لا يجوز أن هذا هو الخطأ. مش الخطأ أن يصلي 11 ركعة، لا، يصلي 11 مفيش أي مشكلة خالص، لكن الخطأ أن يرى أنه لا يجوز الزيادة على هذا العدد، وأن اللي يصلي 20 ركعة أتى بأمر محدث. كيف؟ وهذا إجماع عملي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبر هذه الأمة وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، وهم أفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يحدد حد معين لا تجوز زيادة عنه، والمقصود قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يبقى المقصود هو القيام وليس المقصود هو عدد معين من الركعات. وما أميل إليه هو أن تكون صلاة قيام الليل بعشرين ركعة موافقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماعهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب الذي اتصل قبل ذلك مرتين ويسأل عن الإمام الذي يقول أن التسبيح بعد الصلاة بصورة مستمرة ليس من السنة، والحقيقة إن يعني أرجو أن احنا لا نتسرع في إصدار الأحكام، وأرجو أن احنا لا نظن أننا مثلا خريج جامعة معينة أو خريج كلية معينة أن الحق يدور معي. فالحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالجامعات ولا بالكليات، وإنما يعرف الحق من اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استمسك بهما فقد نجا وأفلح، يعني هذا ما أرجو أن احنا ننتبه إليه. الحق لا يعرف أبدا بالرجال، وإنما تعرف الرجال من اتباعها للحق. يبقى الإنسان لما يعلم السنة يستمسك به، يعلم دليلا من كتاب الله يعمل به بغض النظر عن انتمائه، بغض النظر عن توجهه، وهكذا يكون للمسلمين جماعة واحدة وليس جماعات، ما يحصلش التشرذم والتحزب الذي نشاهده في أمتنا. اللي بيقول أن المداومة على التسبيح ده ليس من السنة، ننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى هل التسبيح في دبر الصلوات من السنة أم لا. عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قالوا يا رسول الله ذهب أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم غير أنهم يزكون ويحجون أو كما قال. يبقى إذن دول عندهم أموال، إحنا بنصوم ونصلي، هو بيصوم وصلي لكن بيزك، أنا ما أقدرش أزك، يقول يذهب للحج ما أقدرش أحج. فبين صلى الله عليه وسلم لهم السبيل الذي يسبقون به من سبقهم، ولا يدركهم أحد خلفهم إلا من عمل بمثل عمله. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة: تسبحون الله وتكبرون الله وتحمدون الله 33 دبر كل صلاة، أو كما قال. يبقى إذن سبيل النجاة ليلحقوا بمن سبقهم ويسبقوا من خلفهم، هذا السبيل هو التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. يبقى كيف يكون التسبيح دبر الصلوات مبتدع؟ عندنا حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم، كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. يبين هذه الأمور التي بينها صلى الله عليه وسلم، فيقول: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34 تكبيرة. يبقى ده في دبر كل صلاة أيضا، معقبات لا يخيب قائلهن، حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم. فكيف يستقيم أن التسبيح في دبر الصلاة ليس من الصلاة؟ عندنا حديث آخر، وهو حديث الإمام، الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر 33، فذلك 99. ثم قال ختام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الله له ذنبه وإن كان كذبد البحر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المقصود بمغفرة الذنب ها هنا كما قال العلماء صغائر الذنوب، والله سبحانه أعلى وأعلم. والشاهد ها هنا أن التسبيح مشروع في دبر الصلوات، والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة الحديث كثيرة، هنجد أن في غير التسبيح حديث معاذ في سنن أبي داود وعند النسائي لما قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لا أحبك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالحقيقة أن في ذكر بعد الصلاة بالتسبيح، في ذكر بحديث معاذ، وعندنا ذكر أيضا بحديث عقبة بن عامر في سنن أبي داود وعند النسائي. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، ومن ثم فالتسبيح دبر الصلوات مشروع وليس ببدعة وليس فيه مخالفة للسنة، كما قال أخونا الحبيب الذي قال هذه الكلمات. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، وبأمر الله عز وجل إن قدر الله لنا أن نبقى نلتقي في الغد بمشيئة الله سبحانه لنتم ما بدأناه بمشيئة رب العزة سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.